هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بكم ونحن نعيش مع أسماء الله الحسنى في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله. تبارك اسم الله المولى، اسم من أسماء الله الحسنى، ورد بنصه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاسم من الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة ولم تذكر في الأسماء المشهورة. هذه الأسماء المشهورة ليست نصا قرآنيا ولا حديثا نبويا، وإنما هي اجتهاد من قبل الوليد بن مسلم مولى بني أمية الذي مات سنة 195 هجرية، وكل ما ذكره لابد أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ورد الاسم في الكتاب والسنة فهو اسم صحيح، وإن لم يرد فلا يجوز تسمية الله عز وجل به، وكل يؤخذ من كلامه ويرد. لكن اسم الله المولى مع وضوحه في القرآن لم يذكر في الأسماء المشهورة، وربما لا يعرف الناس عن هذا الاسم الكثير بسبب عدم ذكره في الأسماء المشهورة. وإحنا بنحاول نصحح المسار ونشرح الأسماء الصحيحة التوقيفية الثابتة في الكتاب والسنة بنصها. وزي ما تعودنا في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله، إن كل اسم من أسماء الله لابد أن يرد بنصه. إن لم تجد النص على الاسم في القرآن أو في صحيح السنة فلا عليك أن تأخذ به لأن هذا الاسم لا يصح الأخذ به. وأسماء الله الحسنى توقيفية على النص حتى لا يتأخر العقل في تسمية الحق سبحانه وتعالى فينسب إلى الله ما لا يليق. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقد ذكر أهل التفسير في غير كتاب أن من الإلحاد أن تسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن جاز من ناحية اللغة أو من ناحية الإخبار عن الله عز وجل بما لم يرد في الكتاب والسنة، لكن ليس من باب التسمية، ولا يجوز أن نقول إنه اسم من أسماء الله الحسنى. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أراد الإحصاء للأسماء، فالتتبع يكون الأسماء. فاسم الله المولى ورد في القرآن الكريم على سبيل الإطلاق، يعني ورد مطلقا. ونقول تعريف الاسم المطلق هو الاسم الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة. يعني الاسم نفسه كلمة المولى تعد اسما يفيد المدح والثناء على الله عز وجل من غير أي إضافة. فالله عز وجل هو المولى، وهو الاسم علم على ذات الله عز وجل، تضمن الدلالة على وصف الولاية الخاص والخاصة وهو وصف كمال، زي ما قلنا مثلا الرحمن الرحيم، فالرحمن من ولاية العموم أو الرحمة العامة، والرحيم من الرحمة الخاصة. كذا الحال في الولي والمولى، لأن احنا عندنا الولي والمولى، فالولي من ولاية العموم والمولى من ولاية الخصوص. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسمه المولى في قوله وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. مولاكم هنا مضاف، اسم مضاف، مولاكم أنتم، لكن اللي بعدها نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. فنص على الإطلاق في اسمه المولى ونص على الإطلاق في اسمه النصير، فهما اسمان توقيفيان لم يرد في الأسماء المشهورة، اسم المولى واسم النصير. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وورد الاسم مقيدا أيضا في قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن دلوقتي أصبح اسم المولى اسما يخص ولاية المؤمنين من الولاية الخاصة. قل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فالله عز وجل يعني هو المولى، والاسم هنا وإن كان مقيدا لكن الإطلاق ورد في قوله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الاسم هنا برضو ورد مضافا أو مقيدا ولم يرد مطلقا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا اسم المولى ورد مطلقا وورد مقيدا، وطالما احنا يعني وجدنا الاسم مطلقا يبقى خلاص يبقى يصح تقييده، لكن الخطأ أن يأتي اسم مقيد فنطلقه نحن، يعني نحن لا يجوز لنا، يعني منهج أهل السنة والجماعة لازم نفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إن احنا نصدق أخبار الله عز وجل، لأن المطلوب من المسلم إن هو يصدق الخبر. كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أخبار تتطلب التصديق وأوامر تتطلب التنفيذ. فالله عز وجل لو أخبرنا عن نفسه باسم من أسمائه صدقناه اسما، أخبرنا عن اسم من أسمائه مطلقا في الدلالة على الحسن صدقناه اسما مطلقا في الدلالة على الحسن، أخبرنا باسم من أسمائه مقيدا مضافا الكمال يظهر من خلال التقييد والإضافة، يبقى لابد أن نتقيد بالنص، فالمقيد نذكره مقيدا والمطلق نذكره مطلقا. أخبرنا عن نفسه بوصف من أوصافه يبقى نؤمن به وصفا، أخبرنا بفعل من أفعاله يبقى نصدق الخبر اللي ورد فيه الفعل ونقول هذا فعل من أفعال الله، لا يجوز أن نخلط، فيخبرنا عن فعل نقول نحن هذا اسم، فإن ورد الفعل ما أقدرش أخذ منه اسم، وإن ورد الوصف ما أقدرش أخذ منه اسم، لكن إن ورد الاسم أخذ منه الوصف والفعل. هذه قواعد لازمة، ليه؟ لأنك تثبت ما أثبته الله لنفسه. ما عقيدة للسنة والجماعة إيه في توحيد الأسماء والصفات؟ نقول إثبات ما أثبته الله لنفسه سواء كان اسما أو وصفا أو فعلا، أقف عند حدود ما أثبت الله لنفسه، أثبت ما أثبته الله لنفسه اسما أو وصفا أو فعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ده عقيدة أهل السنة والجماعة، ونعلم أن ما أخبر الله به حق ليس فيه ألغاز ولا حاجة، كلام واضح المعنى أفهم من خلال اللغة العربية ربنا سبحانه وتعالى أنزل بها القرآن، لكن الكيفية الغيبية التي دل عليها الكلام هذه لا يعلمها إلا رب العزة والجلال. إذن اسم الله المولى ورد مطلقا ومقيدا، وإحنا شرط اللي إحنا نعرف به الاسم إن الاسم يرد مطلق في الدلالة على الحسن، نقول هذا من أسماء الحسن. طب إن ورد مقيد نقول من الأسماء، نقول قائمة الأسماء، بس لابد أن يذكر مقيدا فيدخل مع قائمة الأسماء المقيدة. الاسم ورد في القرآن وورد أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فروى البخاري من حديث البراء بن عازب أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أيام ما كان على الكفر ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد أو في غزوة أحد كان يقول إن لنا العزة ولا عزة لكم. سبحان الله، أبو سفيان اللي أسلم ودخل في الإسلام وقاتل المسلمين من قبل، دخل في الإسلام وقاتل مع المسلمين بعد ذلك، وسبحان الله يموت على التوحيد وعلى الإسلام بعد أن كان على الشرك، ويقول إن لنا العزة ولا عزة لكم، اللهم ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على الإيمان. بيقول للنبي عليه السلام واللي معاه إن لنا العزة ولا عزة لكم، فالنبي عليه السلام قال لهم ألا تجيبوا له، يعني مش عارفين تردوا عليه. قالوا يا رسول الله ما نقول، نقول له إيه إذا كان واحد يقول لنا العزة ولا عزة لكم، هي العزة ديت يعني تستاهل أو العزة دي تطلع إيه؟ العزة ديت بتحميهم فعلا على عشان مثلا قتلوا مقتلة من المؤمنين يبقى العزة فيها مسندة. فالنبي عليه السلام أرادهم أن يجيبوا فيقولوا، فقول لهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فالمولى هنا لازم يبقى على المعنى الخاص، لأن الرسول قال الله مولانا ولا مولى لكم، يعني العزة ما هيش مولى لكم ولن تحميكم ولن تنصركم، لأن الحدث في غزوة أحد كان بتقصير من المسلمين في تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قصروا في تنفيذ الأمر أصابهم ما أصابهم في المعركة. لكن خلينا بقى نشوف اسم المولى واسم الولي. هنتكلم على اسم الولي وهنتكلم برضو على اسم المولى، لكن على الترتيب اللي احنا ذكرناه في الأسماء الحسنى هو اللي احنا ملتزمين به، وهو الترتيب اللي موجود في تفسير العشر الأخير اللي بيوزع على المسلمين ومترجم إلى جميع لغات العالم، على الترتيب المختار اللي احنا اخترناه في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، واللي احنا بنشرح منه برضو أسماء الله الحسنى التوقيفية الصحيحة. اسم المولى من ولاية الخصوص، والولي من ولاية العموم. طيب ربنا سبحانه وتعالى هو الولي اللي بيتولى تدبير شؤون الخلائق، تدبير شؤون الخلائق تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا. تدبيرا كونيا يتعلق بربوبية الله لخلقه وبإرادته الكونية ومشيئته النافذة، وتدبيرا شرعيا يتعلق بتوحيد العبودية لله ويتعلق بالإرادة الشرعية ويتعلق بالتدبير الشرعي ويتعلق بمحبة الله عز وجل، فمن نفذ التدبير الشرعي أحبه الله. طيب يبقى هنا الله عز وجل ولي يتولى الناس ويتولى الخلائق أجمعين، ده في الولي يتولهم تدبيرا كونيا وشرعيا. لكن المولى فيه المعنى الخاص اللي فيه الإقرار من المؤمنين، عشان كده بقول خاص، إقرار من المؤمنين بأن الله عز وجل مولاهم، فآمنوا بالتدبير الكوني وسلموا للتدبير الشرعي. ولذلك اسم المولى، المولى بيطلق على معان كثيرة، ولما يكون الاسم خاص يبقى هيتضمن الدلالة على الاسم العام. يعني المعنى إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو المولى بالنسبة للمؤمن، ومن أسماء الحسنى المولى، وانت أقررت بذلك، يبقى معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنك أقريت أو أقررت بأن الله عز وجل هو الولي لك وهو الذي يتولاك، فحيصبح من معنى اسم المولى اسم الرب. الرب والمالك والسيد يعني من معنى المولى، كل ده من معنى المولى، حتى هذا لغة، يعني في اللغة هيجي معنى الرب والمالك والسيد والمنعم، وإن كان المنعم مش من أسماء الله التوقيفية، لكن من ناحية المعنى سليم، وصف الإنعام، وصف رب العزة والجلال. طيب، والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار، كل الكلام ده في المعاني اللغوية، كل الكلام ده هو بيجي بمعنى المولى. فممكن مولى بمعنى تابع، مولى بمعنى جار، حتى ابن العم نسميه المولى، والحليف والعقيد والصهر والعبد والمنعم عليه، كل الكلام ده يطلق على المولى من ناحية اللغة عند التجرد عن الإضافة، بمعنى كلمة عن التجرد يعني الإضافة للخالق أو المخلوق، فكلمة مولى نفسها قد تأتي بهذه المعاني كلها اللي هو قلنا نقول عليه كان الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب وتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والنصير والصهر والعبد والمنعم عليه. يعني احنا عايزين نفرق بين حاجتين زي ما قلنا كده، الفرق بين الولي والمولى. الولي اللي هيتولى امرك بتدبير كوني وبتدبير شرعي، ده بالنسبة للحق سبحانه وتعالى. حتى احنا بنقول مثلا الولي، كلمة الولي أو والي الخليفة اللي بيتولى شؤون الناس، فبيتولى من الوالي عندنا فلان فحيتولى شؤوني وشؤون غيري، هذه من ولاية العموم. لكن لما أقول أما المولى فلان ده مولاي والمولى يعني، يبقى أنا واثق أنني هرجع له فحيسد، تعتمد عليه، تحتمي به، تركن إليه عند الشدة والرخاء وفي السراء والضراء، ودي من ولاية الخصوص. فلا بد أن نفرق بين ولاية العموم وولاية الخصوص. طيب، الولاية هنا من ناحية اللغة فهمناها، في اسم الله المولى ربنا سبحانه وتعالى هو المولى الذي يركن إليه الموحدون ويعتمد عليه المؤمنون في الشدة والرخاء وفي السراء والضراء، ولذلك خص الله عز وجل الولاية في اسمه المولى بالمؤمنين. قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم. اسم الله المولى من الافتقار الخاص. لحظة، هنربط بين الفقر والافتقار والولي والمولى. النقطة دي مهمة جدا وجميلة جدا. الشخص يعيش في الحياة بين الفقر والافتقار إلى الله. واحد يقول لك ايه الفرق بين الفقر وايه الفرق بين الافتقار، الافتقار والفقر يعني تفرق ايه الحكاية دي؟ هتفرق كتير. احنا اولا الدليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى عند السلف الصالح، عند اهل السنة والجماعة اللي هم سلفنا الصالح، مش الاشعرية يعني ولا المتكلمين نقول عليهم اهل السنة، لا، احنا نقول اهل السنة اللي هم سلفنا الصالح، الصحابة، تابعون، تابعوا التابعين، اللي بيعتمدوا على النص المنزل، بيعتمد على الكتاب والسنة، خبر يصدق وأمر ينفذ. فلما ترجع للأخبار اللي ورد في القرآن والأخبار اللي ورد في السنة، ستجد أن الدليل على وجود الله عز وجل الفقر الذاتي، أن الخلائق كلها موصوفة بالفقر الذاتي محتاجة حد يخرجها من فقرها ويسد لها حاجتها. فما فيش مخلوق من المخلوقات إلا وله حاجة ما يقدرش يقوم بنفسه، لازم يدور على حد يساعده. قوامه بيد غيره وليس في يده، بمعنى يعني مثلا ضربات القلب في إيدك مش في إيد، النفس في إيدك مش في إيد، كرات الدم الحمراء والبيضاء اللي بتتحرك في الأوردة في إيدك أنت؟ لا مش في إيد. يعني الميكانيكا بتاع القلب وضربات القلب ما حدش بيقدر يتحكم فيها إلا ربنا سبحانه وتعالى. قائمة بغيرك، أقامها غيرك الذي أقامه رب العزة والجلال. فتخيل بقى لو ضربات القلب يعني انخفضت، ولا الضغط انخفض، الدنيا بتتقلب بسرعة. الحقوا شوفوا فيه إيه اللي حصل عنده. فلما ربنا يوقف ضربات القلب خلاص مات. إذا قيام الإنسان مش على الدكاترة ولا على الطب وكده، لا، ده دي أسباب. فالله أجرى هذه الأسباب بقدرته وأبقى الإنسان لحكمته. فالله من فوق عرشه أقام الخلائق على معنى الفقر العام، ما فيش ولا واحد إلا وهو محتاج ربنا. اوعى تقول أنا مستغني، اوعى تقول لا أنا خلاص أنا بتعامل بالربا مش محتاج وهيجي لي مرتب في آخر الشهر. لا، تبقى أنت واهي، أنت كده بتحارب ربنا ومش قادر تقر بالفقر العام، الفقر اللي هو طبيعتك. الدليل على الفقر العام أن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. كل الناس، أغنى رجل في العالم وأفقر رجل في العالم فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ده اسم الفقر العام المبني على الاحتياج. فالدليل على وجود الله إيه؟ أنا فقير محتاج غني، مين الغني؟ أنا ضعيف محتاج قوي. فما فيش ولا نفس في هذا العالم إلا وهي تلجأ إلى قوة عليا عند ضعفها، وإلى غني أعلى عند فقرها، وإلى عليم أعلى عند جهلها. وقص على ذلك في كل ما يتعلق بالافتقار إلى أسماء الله وصفاته. ده اسم الفقر العام، إن غصب عنك هتحتاج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الفقر العام الموجود في الخلائق كلها سواء كان مؤمن أو كافر، ما هو الكافر حتى هيروح لمين؟ الكافر لما يمرض بتلاقي فيه طلب لقوة عليا، بيدور على أي أسباب مش لاقي، فلما تنقطع دونه الأسباب. فربنا سبحانه وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، يبقى عند الاضطرار يظهر الفقر، ده اسمه الفقر الغصب عنه. لكن نيجي بقى الفقر العام ده شاهد لتوحيد الربوبية، عشان كده بقول دليل على إثبات إن فيه رب، إن الفقير محتاج لغني، الضعيف محتاج لقوي، ففيها إثبات لأسماء الله وصفات الله والرجوع إلى الله عز وجل، وإن كل شيء قائم على مفعولات الحق سبحانه، أو مفعولات الحق قائمة على أفعال الحق سبحانه وتعالى بهم. فالله عز وجل فعله في خلقه ربوبيته في كونه، ده معنى الربوبية والفقر العام. لكن المعنى الثاني بقى الخاص اسمه الافتقار إلى الله. الافتقار إلى الله عز وجل إنني أقر إنني فقير. طب ما هو الفقر معناه أن أنت فقير غصب عنك، بس في ناس لا تقر بأن هي فقيرة، في ناس فقراء ولا يقرون بفقرهم فيظن أن الله لما أعطاهم وخولهم ومن عليهم بكثرة المال أو بكثرة الأرض أنه خرج عن معنى الفقر والافتقار وإني مش محتاج حد، فيتكلم بمنطق الاستعلاء، بمنطق الطغيان، بمنطق الكبر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى من أراد الدنيا طاغية. ليه؟ لأنه مش عايز يقر بفقره. قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هي دي القضية، قضية الفقر والافتقار إلى رب العزة والجلال. فالإنسان لو أغناه الله وأقر بافتقاره إلى الله، وأن الله مهما أغنى فالأصل في الغنى لله، وهو مخول في أرضه، مستأمن في ملكه، مجرد قاسم، عبد فقير إلى ربه، فتشعر بمعنى توحيد العبادة لله. يبقى الافتقار شاهد لتوحيد العبادة، والفقر شاهد لتوحيد الربوبية. والعبد المؤمن لو افتقر إلى ربه أقر بفقره وافتقاره، لكن لو واحد شعر بفقره لا يلزم افتقار. فممكن واحد يبقى فقير فعلا ويقول لك والله أنا لحلت الله بدرس، لكن لا يفتقر إلى ربه ولا يقول يا رب أنا سألجأ إليك أنت، بل هو يلجأ إلى نفسه وإلى أسبابه فقط ولا يعتمد على ربه. وده الفرق بين الفقر والافتقار. فالافتقار توحيد العبودية لله، والفقر توحيد الربوبية لله. لو واحد أقر بفقره إلى ربه وافتقر إلى ربه يبقى هنا جمع بين معنى الفقر والافتقار. لو انت ربطت بين الفقر واسم الله المولى والافتقار واسم الله، لو ربطت بين الفقر واسم الله الولي والافتقار واسم الله المولى هيبان لك المعنى على طول. فالله عز وجل ولي يتولى الخلائق أجمعين، مؤمنين كانوا أو كافرين. فالله عز وجل إن ما فيش حد تاني سيقوم بهذا الأمر من أجل الخلائق وتحقيق الحكمة في خلقهم إلا الله. فحتى الكفار يحتاجون إلى ربهم، وإن أقروا وإن قالوا بعكس ذلك. يعني ممكن كل الكفار لا إله إيه، أو حتى الجماعة اللي هم الملحدون يقولون إن يعني ما فيش حاجة اسمها دين، والدين أفيون الشعوب، كل الناس ديت زي ما تقول يعني مش عارفة هي بتتكلم بإيه، ولا عارفة اللي بيخرج من فمها أو الكلام اللي هم بيتكلموا بيه عبس في الكفر والإلحاد بالله عز وجل. والله يعلم أنهم لا يعلمون، وأنهم يكفرون بربهم وهم جاحدون، لأن حقيقتهم إن هم ما يستغنوش عن ربنا طرفة عين. فمن يحزقهم؟ فلو أن الله عز وجل لم يدبر أمرهم ولم يتولى أرزاقهم لماتوا. وأنتم متخيلين يا إخوانا الحكاية، يعني إن المسألة كده. إحنا ديننا دين بيبحث عن الحقيقة، يعني الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، لا نسميها شركة. أنا لو أنا لجأت الواحد عنده فلوس عشان أستلف منه عادي، ما فيش أي مشكلة لحاجة، طالما عنده حيديك ويقدر أنه هو يديك ما فيش إشكال. إنما الإشكالية أنك تلجأ إلى من تظن أنه سيعطيك وهو لا يعطيك. يعني أنت لما تروح مثلا نعوذ بالله من ذلك إلى ميت مقبور أو إلى صنم أو إلى وثن وتدعوه من دون الله عز وجل، أنت لما تدعوه من دون الله هو مش هيساعدك ولا هيديلك، والله يعلم ذلك. طب لو كان يقدر يدي، افرض ان الوثن او الضريح فعلا، لو تخيلنا واحد رايح للبدوي او لابراهيم الدسوقي وعنده زنقة وتعبان او عنده ضرورة، فقال يا ابراهيم يا بدوي انا محتاج النهاردة 20 مليون جنيه، فلقينا بايد طلعت من القبر وقامت عطياله 20 مليون جنيه، كل الناس هتقف طوابير بقى، ومن حقها انها تعمل كده. انما هم مخدوعين بيروحوا يطلبوا من واحد مش قادر يديلهم حاجه، يا بدوي ادلنا، فالبدوي يضحك عليهم يقعد، وهم اللي بيدوله. خلي بالكم يعني مش هم اللي بياخدوا منه، لا، ده اعتقاد باطل في اذهانهم وثني زينه الشيطان انه يطلب من البدوي، فالبدوي ما يديلوش، وهو الشخص اللي راح يطلب هو اللي بيديله في النزول ويملى الصندوق بتاعه قد كده، والملايين تتوزع على الناس بقى زي ما انتم عارفين في الـ في الـ في الاموال اللي بتوزع على الاوقاف وعلى الائمه اللي قاعدين في المساجد دي. طب واحد راح تطلب منه وهو اللي ياخدها وياخد منك، يعني رايح يسرقك، انت رايح عشان يسرقك وانت راضي وبتعتقد ان هو بيديلك وهو ما بيديلكش. ربنا سبحانه وتعالى لو كان الشخص ده فعلا بيدي وتلاقي الفلوس اللي طلبتها يمد ايده كده من القبر واديها لك، والله ما فيها اي مشكلة. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ان كان للرحمن ولد، يعني قل للنصارى ان كان للرحمن ولد وعيسى فعلا هو ابن الله وحيدينا اللي احنا عايزينه ويغنينا من فقرنا العام فنفتقر اليه بالفقر الخاص، لو كان له ولد وحيعمل كده فانا اول العابدين. لكن الحقيقه غير كده، الناس ديت وهمه. طب طالما هي وهمه والحقيقه انه ما يديلهمش وهم محتاجين، فربنا لو تركهم وتخلى عنهم واوقف دقات قلوبهم واوقف النفس في صدورهم هيموتوا كلهم. لو ان ربنا سبحانه وتعالى لم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه لضاعت الخلائق. فمن اللي هيتولاهم التولي العام في الولايه العامه؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يتولى الخلائق اجمعين باسمه الولي، لكنه مولى للمؤمنين الذين افتقروا اليه واعتقدوا انه الولي حقا. كده هيبان الفرق بين الولي والمولى. فالمولى سبحانه هو من يرقى اليه الموحدون ويعتمد عليه المؤمنون في الشده والرخاء وفي السراء والضراء. ولذلك خص الولايه هنا بالمؤمنين، قال ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، وان كان ربنا بيتولاه. شفتوا بقى ازاي؟ يعني ربنا مش مولى للكافرين، لان الكافر اصلا ما بيرجعش لربنا بالافتقار، لكن بالفقر العام يتولاه الحق سبحانه وتعالى لانه هو مسكين. من اللي هتولاه؟ قال تعالى: وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. لكن خلي بالكم، ربنا سبحانه وتعالى اسمه المولى، فجعل لولايته الخاصة شرطا. ما هو المولى، فانت عشان تركن الى المولى وتوحد الله في اسمه المولى لازم تعمل حسابك ان وليت للموحدين مشروطة بالاستجابة لأمره والعمل في طاعته وقربه والسعي إلى مرضاته وحبه. ودي الولاية الخاصة. فالولاية الخاصة مش هتيجي إلا إذا تعلقت بتوحيد العبودية لله. ولذلك احنا نقول إن هو إن اسم المولى أقرب في الدلالة على توحيد العبودية وعلى الإيمان بالتدبيرات الشرعية والأوامر الشرعية. طب الولي أقرب ما يكون إلى إثبات توحيد الربوبية المتعلق بالإيمان بالقدرة، والمولى المتعلق بالإيمان بالحكمة. وإحنا قلنا إن كل اسم من أسماء الله له تعلق بتوحيد الربوبية أو تعلق بتوحيد العبادة من وجه، وتعلق بالقدرة وتعلق بالحكمة. ودي سبحان الله يعني من المعاني الجميلة جدا جدا في الإيمان بتوحيد الله عز وجل في أسمائه، إنك تفهم ليه ربنا أنزل الأسماء، لأن الأمور كلها بتعود إلى الإيمان بربوبية الله وحده أو بعبودية الله وحده، الإيمان بالتدبير الكوني أو الإيمان بالتدبير الشرعي، الإيمان بمقتضى القدرة أو الإيمان بمقتضى الحكمة، الفرق بين المشيئة والمحبة. فالله ولي يتولى الخلائق أجمعين مؤمنين كانوا أو كافرين، وهذا من مشيئته في الخلائق أجمعين. فالله شاء أن يخلق الناس جميعا مؤمنين وكافرين، لكن المحبة تتعلق بالإيه؟ بالولاية الخاص. ولذلك بقى هيجي لنا الحديث القدسي الجميل جدا، حديث أبي هريرة، الواحد كل ما يسمعه أو يقف عنده يهتز إيمانيا، وتيجي تبص تلاقي أن الإيمان بهذا الحديث يقتضي أن الواحد يسلك المسلك الصحيح في الولاية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها. شوفوا هنا بيقول لك حديث رواه البخاري، حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: قال الله، إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. ولي الله هو الذي آمن باسم الله المولى فنفذ مقتضى ولاية الخصوص، ولاية الإيمان، توحيد العبادة لله، الإيمان، الطاعة للتدبير الشرعي والامتثال لمقتضى التدبير الشرعي إيمانا منه بالتدبير الكوني. فالذي يعادي أو يحارب مثل هذا الشخص الذي التزم بتنفيذ أوامر الله وتصديق أخبار الله عز وجل، أي واحد حيعدي ربنا سبحانه وتعالى سيكون له بالمرصاد، سيحاربه الحق سبحانه وتعالى بنفسه. من عاد لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب، لأن اللي هيحاربك ربنا لما تحارب أولياء الله عز وجل. أما يكون ولي فعلا، يكون واحد بينفذ الأمر ويقول كلمة الحق ويشهد بالحق ويتكلم بالحق ويثبت في الحق وينفذ أوامر الحق، لا ربنا سبحانه وتعالى يدافع عنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أوليائه الذين أطاعوا ربهم وسلكوا سنة نبيهم وتكلموا كلمة الحق لا يخشون في الله لومة لائم. من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. خلي بالكم دي طريق الولاية الصح اللي تمشي فيه ويبقى أنت مطمن. أول حاجة الواجبات وترك المحرمات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل فعل المستحبات وترك المكروهات، مفيش طريق تاني. الطريق الأول فعل الإيه؟ الواجبات وترك المحرمات، دي بيسموه طريق المقتصدين. الطريق الثاني عند أهل السنة والجماعة، عند علماء السلف أجمعين، طريق المقربين السابقين بالخيرات الذين يفعلون المستحبات ويتركون المكروهات، ده الطريق اللي نعرفه. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فإحنا عندنا مقتصد أو سابق بالخيرات، إنما عن طوائف أخرى زي الصوفية ما بقولوش كده، هم يقولوا لا، الطريق اللي ربنا ذكره ده في الحديث بتاع الولاية اسمه طريق العابدين، اللي بيعبدوا ربنا طمعانين في الجنة خايفين من النار. الطريق الثاني عندهم يقول لك أنا بعبد ربنا مش طمعان في جنة ولا في نار، ولا عايز جنة ولا نار، ولا يهمني الكلام ده خالص، ولا له قيمة عندي، أنا بعبد ربنا لذاتي، وده كذب وزور، لأن عبادة ربنا قائمة على معنى الافتقار وعلى معنى الفقر، الفقر والافتقار. فما فيش حد إلا وله حاجة، حاجة في الجسم نعم، حاجة في البدن نعم، حاجة من أسباب الرزق نعم، حاجة من أسباب الرزق في الآخرة بأن يدخل الجنة نعم، يبتعد عن العذاب في النار نعم. فاللي يقول لك أنا هخرج عن هذه الفطرة يبقى هذا يريد أن يتشبه بالله، لأن ربنا هو الغني. يقول لك لا أنا مستغنى عن الكلام ده كله. ما يجي واحد صوفي يقول لك ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوف من نارك، يبقى ده بيكذب، خرج عن فطرة العبودية. أنت عبد شئت أم أبيت، عبد بافتقار أو عبد بفقر، بفقر أو افتقار، عبد باضطرار أو باختيار. ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام كان يعبد الله طمعا في جنة وخاف من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هو ده دعاء النبي عليه السلام كده، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاللي يستخف بالجنة والنار ولا قدام لاش إما عندنا بطلب عبادة ربنا بس لله حبا في ذاته، نقول له لا ده شغل صوفي ما ينفعناش، سموه طريق المريدين. وهناك طريق آخر اسمه طريق العارفين، مبني على الحلول الاتحاد ووحدة الوجود، وهذه زندقة الكلام فيها يحتاج إلى بسط وشرح وتفصيل، يخرجنا عن مقتضى ذكر الاسم بالدليل. لكن إحنا بنرجع إلى النص النبوي، بيقول وما يزال يا عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، أي يهيئ الله الأسباب باسمه المولى سبحانه وتعالى ليحفظ عبده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله. ولا يرى إلا ما يرضي الله. ربنا يهيئ الأسباب بحيث يمنع من النظر إلى ما حرم الله عز وجل. ويده التي يبطش بها يهيئ الأسباب بحيث ما يجيش الأقطاع. يجي يروح في مشوار هيكون فيه معصية، ربنا سبحانه وتعالى يغلق عليه الأسباب وتتعطل والعربية تقف والمشاكل تحصل في الطريق ولا يحصل حاجة، المهم ينصرف عن هذا المجال. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. هي دي بقى الولاية الخاصة. الولاية الخاصة بقول هو مولاي، فلما أرجع إلى مولاي فهو سيدي ومالكي وهو الذي يتولاني وهو الذي ينفق علي كل معاني، وهو الذي أصمد إليه وهو الذي أتوكل وأعتمد عليه على طول. فبقول لو جالي إن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وإحنا قلنا التردد إما يكون عن كمال أو عن نقص، والتردد هنا عن كمال وليس عن نقص، وده محتاجة إلى بسط وشرح في قضية التردد وفي الصفات المنقسمة زي المكر والكيد والخداع والاستهزاء. هذه قد تكون كمال وقد تكون نقص، لا تنسى يا الله إلا في حال الكمال، لأن التردد عن عدم علم وعدم إحكام للأمر ده اسمه تردد عن نقص، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل ولا يصح، لأن ربنا سبحانه وتعالى نفاه عن نفسه في هذه المسألة. فالله عز وجل عليم حكيم. لكن التردد اللي فيه إظهار الفضل، يعني مثلا ولله المثل الأعلى، المدرس يقول لك والله أنا عندي طالب وأنا بصحح الورقة بتاعته بقت محتار أديله 100 ولا أديله 110، لو كان فيه درجة زيادة عن 100 كنت اديتها له، بقت متردد عايز أزود له درجة عن 100 مش عارف أخبرك إزاي. فهذا تردد مع أن الدرجة محكمة أن هي 100 من 100، لكن هذا تردد لإظهار الفضل. كذا الحال ولله المثل الأعلى، إن ربنا سبحانه وتعالى يتردد في قبض عبده المؤمن يكره الموت ويكره مساءته، لكن الأجل محتوم وسيأتي الوقت المعلوم، فلا بد للكل أن يموت، لأن ربنا سبحانه وتعالى حكم بذلك على مقتضى حكمته في اسمه الحكيم، فقال كل نفس ذائقة الموت. اسم الله المولى يدل على ذات الله وعلى صفة الولاية الخاصة بدلالة المطابقة، فالاسم ينطبق في دلالته على ذات الله وعلى صفة الولاية الخاصة وعلى أحدهما بالتضمن، يعني الاسم يدل بدلالة التضمن على ذات الله أو على صفة الولاية الخاصة بالتضمن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فهنا ولاية خاصة للمؤمنين دون الكافرين، فده الدليل على إن اسم الله المولى يدل على الولاية الخاصة. وقال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، فدار السلام لا تكون إلا للمؤمنين. واسم الله المولى يدل باللزوم على أن الله حي قيوم، فمش ممكن يكون هو موصوب بالولاية العامة أو الخاصة إلا إذا كان موصوب بالحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة والعدل والحكمة والعزة والرحمة والسيادة والأحدية والغنى والصمدية وغير ذلك من أوصاف الكمال. واسم الله المولى بيدل على وصف من صفات الأفعال، فالله يتولى الصالحين. الدعاء بالاسم، إزاي ندعي ربنا باسم الله المولى؟ وردت أدعية كثيرة في القرآن وكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن يقول تعالى عن أهل الإيمان وهم يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من أعظم الأدعية التي يدعو بها أهل الإيمان الموحدين، الموحدون أو أهل الإيمان الموحدون، أو يدعو به جميع الموحدين. وقول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وروى النسائي وصحح الشيخ الألباني من حديث زيد بن أرقم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر أو الهرم اللي هو الكبر يعني العجز وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها، النص هنا بالاسم المقيد أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. هذا من الدعاء بسم الله المولى. والدعاء بالوصف يعني مشهور زي دعاء المسلمين في الحديث رواه الترمذي صح والشيخ الألباني وحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا دعاء بالوصف اللي دل عليه الاسم وتولنا في من توليت، فده من باب التولي العام والخاص. وهنا بالنسبة للقنوت الحديث واضح في جواز القنوت في صلاة الصبح، لكن المداومة عليه والمواظبة عليه بحيث تكون سنة ثابتة ومستمرة دائما هذا لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعند ابن ماجه صح الشيخ الألباني من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دعائه لعلي بن أبي طالب اللهم والي من ولاه اللهم عادي من عاداه. ودية ولاية عامة وخاصة بالنسبة لعلي بن أبي طالب، لأن ولاية الإيمان كذلك لكل مؤمن، يوالي المؤمن المؤمنة ويعادي من يعاديه، لأن الجامع في هذه القضية هي قضية الإيمان. فهنا الولاية اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه، فكل المؤمنين أولياء الله، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحبه ونواليه ونعادي من يعاديه، وخصوصا الشيعة الأئمة الاثنى عشرية، هؤلاء جميعا يعادون علي بن أبي طالب بإخراجه عن وصفه الذي يرتضيه علي لنفسه أن يكون عبدا لربه، لكنهم يخرجونه إلى درجة الألوهية والتأليه. وعلي بن أبي طالب وآل بيته مبرؤون من هذا الغلو الذي أراد منه الشيعة إفساد ديانة المسلمين. الدعاء بسم الله دعاء عبادة، اللي هو بقى سلوك المسلم ونظام المسلم في إظهار توحيد الله عز وجل في اسمه المولى من خلال سلوكه ومن خلال أقواله وأفعاله. الاعتقاد أساسي في هذه القضية، يعني أثر الإيمان بالاسم في سلوك العبد اعتقادا وعملا، يجاهد نفسه في طاعة مولاه فلا يعصي له أمرا ولا يرد له خبرا. المولى الحقيقي اللي انت مؤمن بيه إن أخبرك بشيء تقول لا كلامك مش داخل في دماغي ومش هصدقه، لا، إيمانك بخبر الله عز وجل دليل على أنك توحد الله عز وجل في اسم المولى، تؤمن باسم الله المولى، طاعتك لله عز وجل دليل على توحيدك في اسم الله المولى، فلك مولا لا تعصيه، تقدم أمره على كل أمر. ربنا سبحانه وتعالى قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة تنفيذ الأمر، وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فلا يمكن أن نتصور أن في واحد حيبقى موحد الله في اسمه المولى ومولاه يخبره بأنه العلي في سمائه على العرش استوى والعبد يقول له يا رب ظاهر كلامك باطل ومستحيل، محال يا مولاي، كلامك موهم للتشبيه والجسمية، تشبيه وتمثيل وجسمية، ولا بد من رده بالكلية. فمن وحد الله في اسمه المولى أثبت ما أثبته الله نفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، فصدق بخبر الله ولم يحد عن أمر الله، وهذا مقتضى تعظيم الله عز وجل في اسم المولى، العبد يوحد الله في اسم المولى. وأيضا من دعاء العبادة أيضا أن الشخص يتأثر باسم الله المولى في سلوكه، أن يتقي الله في من ولاه عليهم من خدمه أو عماله أو شركائه أو إخوانه، يبقى قريب منهم. يبقى هؤلاء الناس لما يرجعوا لصاحب المصنع أو صاحب العمل أو الوالي اللي ربنا سبحانه وتعالى ولاه، يشعرون فيه بأنه مولى. نقول ده مولانا على اعتبار أنه يقوم بما يجب من طاعة أمر الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث اللي رواه مسلم عن حديث أبي هريرة: إذا صنع لأحدكم خادمه، إذا صنع لأحدكم خادمه، معلش خادمه، طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه، الخادم صنع الطعام وجابه إيه إلى سيده، بعد ما يعمل الأكل تمشيه ويعني تسيبه كده من غير يبص لك، وبعد ما وصلنا الأكل وتعب فيه تأكله أنت وتسيبه؟ لا، فليقعده معه فليأكل، يأكله معاه. وأظن ما فيش عدل ولا مساواة في الدنيا ولا حقوق إنسان زي اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الطعام مشهوها قليلا، يعني كان الطعام اللي صنعه الخادم قليل قوي ما يكفيش، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني ياخد حتة منه يديها له برضه، المهم يأكل معاه أو يديله. شوفوا بقى العدل ده، توحيد الله عز وجل في اسم المولى من خلال سلوكه مع من ولاه الله عز وجل عليهم. وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وروى أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وروى أبو داود صححه الشيخ الألباني حديث مريم الأزدي أنه قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت: حديثا سمعت أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس. على طول معاوية رضي الله عنه ساعة ما سمع الحديث نفذ تنفيذا مباشرا وجعل رجلا يقضي حوائج الناس من قبل خليفة المسلمين معاوية ابن أبي سفيان. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا ما جاء في اسم الله المولى. لعلنا أدركنا كيف نوحد الله عز وجل في اسمه المولى من ولاية الخصوص، وإن ولاية الخصوص ترتبط بتوحيد العبودية لله عز وجل. فالإنسان لابد أن يكون موحدا في العبادة لينال تحقيق الدعاء باسم الله المولى في دعاء المسألة والثناء ودعاء العبادة والسلوك. فسلوك الإنسان الذي يوحد في اسم الله المولى لابد أن يصدق خبر الله ولابد أن ينفذ أمره. والله عز وجل أخبرنا بأنه المولى، فهو اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في كتابه وفي سنة رسوله. انتهت الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يوحدون الله في أسمائه الحسنى وفي صفاته العليا، وأن نكون ممن حقق مقتضى توحيد الله في اسمه المولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله.